السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا أهلا وسهلا ومرحبا. استعين بالله ونستفتح المجلس السادس من مجالس أنوار الأنبياء، وهو المجلس الأخير من سورة مريم. وغدا بإذن الله تعالى نبدأ في سورة طه مع قصة موسى، ولذلك الآية الأولى اليوم هي متعلقة بموسى عليه السلام، ولكن سيكون المرور سريعا حتى نرجع الحديث المفصل عن ما يتعلق بموسى عليه السلام في سورة طه. قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هذه الآيات في موسى عليه السلام، ثم ستأتي في إسماعيل وإدريس، هي آيات مختصرة على خلاف الأنبياء الذين سبق ذكرهم في سورة مريم. كانت الآيات في البداية مطولة فيما يتعلق بزكريا ويحيى وعيسى عليه السلام. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وفي قراءة مخلصا، وكان رسولا نبيا. موسى عليه السلام كان مخلصا وكان مخلصا. ومخلصا إيش معناها؟ مخلصا مختارا مصطفا. والاصطفاء والاختيار، كل نبي يمكن أن تصفه بأنه مصطفى ومختار، ليس كذلك؟ إيه، إن الله اصطفى آدم ونوحا إلى آخره. لكن اصطفاء موسى عليه السلام، في لو تلاحظ في قصص موسى أو في بعض الآيات المتعلقة بموسى، تلاحظ أن هناك مزيد اصطفاء ومزيد اختيار. أيوة، ولذلك هو الذي جاء فيه: واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي. وهنا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وكذلك إنه كان مخلصا ومخلصا لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم صور الإخلاص هو يعني مواجهته للطاغية فرعون وتحمله أعباء الدعوة، وهذا من أعظم المستندات التي تدل على إخلاصه. طيب، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجية، وهذا من جملة الاصطفاء والإكرام. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هذه كلها إن شاء الله سيأتي التفصيل فيها في سورة طه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، بإذن الله سبحانه وتعالى ستأتي غدا في سورة طه، فلا يعني لن أمر عليها اليوم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الفائدة الأولى من هذه الآية هي مؤكدة للفائدة التي ذكرتها قبل يومين تقريبا، وهي أن الأنبياء يمتدحهم الله سبحانه وتعالى بنوعين من المدائح. نوع مما يمتدحهم به يكون خاصا بهم ولا يمكن لغير الأنبياء أن يعملوا به، ونوع عام يمكن لغير الأنبياء أن يعملوا به، وهو ما لم يكن من شأن النبوة والرسالة. إيش الفائدة اللي ذكرناها؟ مين يتذكر في هذا القسم الثاني؟ أيوة، الصفات الأخرى التي ليست خاصة بوصف النبوة والرسالة، إذا أثنى الله على نبي بها فإن الاقتداء بهذه الصفة بالنبي بهذه الصفة هو من أعظم القربات. هنا الله سبحانه وتعالى يصف إسماعيل بأنه كان صادق الوعد، والمقصود بصادق الوعد، أول صورة من صدق الوعد المقصودة هي صدق الوعد مع الله سبحانه وتعالى، صدق الوعد مع الله سبحانه وتعالى، ثم صدق الوعد مع الناس ومع الخلق. إنه كان صادق الوعد، الله سبحانه وتعالى يحب الذين يفون بعهودهم ووعودهم، وخاصة أو الذين يوفون بعهودهم ووعودهم، وخاصة إذا كانت العهود والوعود مع الله سبحانه وتعالى. وإذا وعد الإنسان ربه شيئا وعاهده ثم لم يلتزم بهذا العهد ولم يلتزم بهذا الوعد، فإن هذا من الأعمال التي يخشى من عواقبها على الإيمان وعلى القلب، وخاصة إذا كان الإنسان قد تهاون بهذا العهد واستخف به ولم تعرض له من العوارض والتحديات ما يمنعه من الوفاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة عن المنافقين: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وأنت في كل صباح ومساء تقول في سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فإذا قلت وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فتذكر إسماعيل صادق الوعد، واجعل واحدة من أنوار الأنبياء الاقتداء بهم في صدق الوعد، وأعلاه وأشرفه صدق الوعد مع الله سبحانه وتعالى، ثم صدق الوعد مع الناس وهو من صفات المؤمنين. وبعكس ذلك الذي إذا كان حاله أنه إذا وعد أخلف، فهذه من صفات المنافقين. طيب، إنه هذه الفائدة الأولى: إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الفائدة الثانية: أن الأنبياء كانت خيراتهم وبركاتهم تصل إلى مختلف الدوائر المحيطة بهم، ابتداء بالدائرة القريبة التي هي دائرة الأهل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول في إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة. ويقول للمؤمنين جميعا، وهذا يؤكد قضية الاقتداء العام: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. طيب، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. كان يأمر، يستمر في هذا الفعل. كان يأمر، هذه الصيغة تفيد الاستمرار، التكرار. فهذا يعني يفيد معاني، منها أن الإنسان قد اتخذ هذا منهجا، قد اتخذ هذا منهجا، طريقته مع أهله مع من حوله، منهجه في طريقته معهم أنه يأمرهم بالصلاة والزكاة، يدعوهم دائما إلى الخير. إذن الفائدة الثانية هي أن الإنسان الذي يتبع الأنبياء في الدعوة والإصلاح لا ينبغي أن يحصر نفسه في دوائر بعيدة في الدعوة والإصلاح وينسى الدوائر القريبة، وإنما لتكن بركاتك وخيراتك فائضة على من حولك من المقربين قبل أن تفيض على البعيدين. وهذه من أبرز التحديات التي تواجه الدعاء والمصلحين، الداعي والمصلح، خاصة في مثل هذه الأزمنة اللي تكثر فيها الواجبات والمسؤوليات وإلى آخره، أحيانا يجد صعوبة في أن يكون له خير أو بركة على أهله. لكن الموفق المسدد يحاول قدر المستطاع أن يكون له شيء ولو قليل، لكن لا ينسى وليجعل قدوته في ذلك الأنبياء في أن يكون له بركة تفيض على أهله، بأمر بالمعروف، بنهي عن المنكر، بالإتيان بمعلم يعلمهم القرآن، بتأديبهم ببعض الآداب، بأيا كان، المتابعة، التوصية، المهم أن يكون من بركاته بركة على أهله وليس على الدوائر البعيدة فقط. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية هي موضع الشاهد في درس اليوم أو في مجلس اليوم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه الآية فيها فوائد كثيرة ومتعددة، وهي من الآيات المركزية في قصص الأنبياء. الفائدة الأولى: أعظم نعمة يمن بها الله سبحانه وتعالى على الإنسان هي نعمة الهداية والتوفيق والإصلاح. ولذلك أنت في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ها، وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء في أول ما يدخل فيهم. طيب، هذه الآية من المفترض أنها تعيد لدينا تصحيح مفهوم النعمة ما هي. البعض لا يعرف من النعمة ولا ينتظر من النعمة ولا يحتفي من النعمة إلا بالنعمة الدنيوية المادية، فإذا عاش حياة ليست حياة فيها الرخاء الاقتصادي والسعة في المال والرزق لا يعتبر أنه منعم عليه، وإذا عاش بعكس ذلك فكان في رخاء وسعة ودر من الرزق ولو كان غير متمسك أو مهتدي فإنه يعتبر نفسه منعما عليه. وأحيانا أنت في طريقة تقييمك للناس ونظرتك لهم تقول يا أخي والله فلان أنعم الله عليه، فلان أنعم الله عليه، إيش قصده أنعم الله عليه؟ سيارة جميلة وبيت كبير وزوجة وأولاد والحمد لله رب العالمين، أنعم الله عليه، تمام؟ طيب، الثاني هذاك، الثاني اللي حالته المادية ليست بتلك ولكن لا يأكل الحرام، لا يظلم، ملتزم بعهوده ووفائه، محافظ على صلاته، برا بوالديه، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، والله أخونا المسكين ذاك، تمام؟ هنا إشكال كبير من جهة فهم النعمة وتقدير من هم الذين أنعم الله عليهم. أعظم من أنعم الله عليهم هم الأنبياء، وإذا قست حال الأنبياء على هذه المسطرة الدنيوية المادية فليسوا هم يعني الذين إذا نظرت العين إليهم ارتدت ممتلئة من ناحية النعم الدنيوية المادية. نعم الحمد لله كانوا يعيشون حياة لكن ليسوا هم، بالعكس الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. إذن الفائدة الأولى من هذه الآية هي إعادة تقييم معنى النعمة وترتيب أولويات النعمة التي يفرح بها. فإذا رزقك الله سبحانه وتعالى نعمة الهداية والعلم به والاستقامة على أمره، وإذا زادك فجعلك متبعا لأنبيائه في دعوة الخلق وإصلاحهم، فهذه أعظم نعمة يمكن أن ينعم بها على الإنسان، أعظم نعمة يمكن أن ينعم بها على الإنسان. لذلك تجد هؤلاء الذين أنعم عليهم بهذه النعمة هم أطيب الناس نفوسا وأشرحهم صدورا وأكثرهم طمأنينة، ولو كانت التحديات أمامهم والصعوبات والمشكلات إلى آخره أكثر من غيرهم. أما الآخرون الذين لديهم النعم الدنيوية فهم بخير طالما أن النعم دارة، فإذا حصلت نكبة أو مشكلة أو مصيبة فقد كل شيء، ربما ينتحر، يموت، اكتئاب، أيا كان. إذن أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ما هي النعمة التي كانت التي أعطوها؟ ما هي النعمة التي أعطوها؟ هي نعمة الهداية. طيب، هذه الفائدة الأولى من الآية. أولئك الذين أنعم الله عليهم من نبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح. طبعا من ذرية آدم من المقصود فيه؟ من المقصود فيه من الأنبياء؟ إدريس، ها؟ لأنه قبل نوح. وممن حملنا مع نوح، ها؟ ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الفائدة الثانية أن وسيلة النعمة التي أنعم بها على هؤلاء الأنبياء والنبراس الهادي الذي كان يهديهم والمعين الذي كانوا يستقون منه دائما هي آيات الرحمن، هي آيات الرحمن. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى القرآن على أنه هداية له قبل أن يكون هداية لغيره، ولذلك لما جاء في البخاري قال الكتاب الذي هداك الله به، الذي هداك الله به أو أخذت به فرفعك الله. آيات الرحمن هي التي رفعت الأنبياء، هي التي هدي بها الأنبياء. هداية الأنبياء نعم الله سبحانه وتعالى يشرح صدورهم ويفتح قلوبهم، ولكن المعين الذي يغذيهم بالهداية دائما هي آيات الرحمن. فأحوج الناس أو عفوا إذا كان الأنبياء يهتدون والوحي ينزل إليهم بآيات الرحمن، فنحن أشد حاجة إلى التمسك بآيات الرحمن حتى يكون لنا هذا المصدر الهادي. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الفائدة الثالثة هي أن الهداية والمعرفة والعلم المستقى من آيات الرحمن والذي امتدح الله به أنبياءه هو العلم الهادي إلى الخشوع، هو العلم الهادي إلى الخشوع. ومن أعظم سمات المهتدين أنهم خاشعون، ومن أعظم السمات التي امتدح بها الله سبحانه وتعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم خاشعون، فقال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما هو هذا السيمة؟ قال المفسرون من أبرز الصفات، يعني من أبرز ما قيل المفسرون، قال المفسرون الخشوع، الخشوع سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قالوا الخشوع، الخشوع الذي في الوجه من أثر السجود. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية. آيات الرحمن التي هي العلم والهدى أثرها عليهم، أثرها عليهم خشوع وسجود وبكاء. وهذا هو المقياس والمسطرة التي ينبغي أن يقيس الإنسان نفسه عليها في تفاعله مع آيات الله سبحانه وتعالى وفي نظرته لهذا العلم. فما لم يكن العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ما لم يكن هاديا لقلب الإنسان هداية خشوع، فإن هناك إشكالا ونقصا، فإن هناك إشكالا ونقصا. ولذلك طلاب العلم الشرعي هم أحوج الناس إلى إعادة مراجعة أنفسهم في تقييم علاقتهم بالعلم، وهل أكسبهم العلم هذا المعنى أو لا. فإذا لم يكسبهم هذا المعنى فلا بد أن يعيدوا الحساب، إما أن يكون هناك بعض المكونات الناقصة فيما يقرؤون، إما أن يكون هناك بعض الموضوعات التي لم تتناول في نية غير صالحة، قلب غير مستعد. لكن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. طيب إيش العلاقة بالعلم؟ استمع هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هي نفس المعنى الذي في سورة مريم. ها؟ طيب إذن الفائدة الثالثة هي لنعد تقييم علاقتنا بالعلوم الإسلامية والعلوم الشرعية، ولنجعل البوصلة التي يراد الوصول بها أو الوصول إليها هي الخشوع والخشية والاهتداء. فما لم يكن العلم موصلا إلى هذه المعاني فهناك نقص في المعادلة، هناك نقص في المعادلة. الأمر الفائدة الرابعة أن الأنبياء وقد أوتوا المكانة العالية عند الله سبحانه وتعالى، ووهبهم الله ما وهبهم وآتاهم ما آتاهم، ومع ذلك كانوا أهل خشية لله وبكاء من آياته وخوف منه. فالإنسان مهما بلغ في العبادة والقرب لا يجعله هذا بمعزل من الخوف والخشية، وهذا كان هدي الأنبياء. الفائدة الخامسة هي ما العلاقة بين العلم والخشوع؟ يعني لماذا كانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن يخرون سجدا وبكيا؟ إيش العلاقة؟ يعني أين التلازم بين آيات استماع آيات الرحمن وبين أن يهتز كيان الإنسان فيخر؟ شوف لاحظ يخر، هذا يخر فيها معنى الثقل أليس كذلك؟ يعني إنه في ثقل كبير في النفس جعله يخر ساجدا باكيا، غير إنه يعني فقط تأثر. إيه فين العلاقة؟ طيب كلما زاد العلم زاد الخشوع. طيب ها جميل. اي تمام، ايش اللي وقع على القلب؟ طيب اولا بس نبعد صورة قد تلتبس، المقصود انه اذا تتلى علمات الرحمن ليس المقصود الايات اللي فيها الموت، ولا يعني ليست هي مجرد ايات اللي فيها المواعظ المباشرة، اللي فيها المواعظ المباشرة. اين الاية التي قرأها ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم فذرفت عيناه؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ طيب هنجيب آية ثالثة أيضا حتى بس توضح الصورة. قال الله سبحانه وتعالى عن أناس من أهل الكتاب ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من الحق. طيب العلاقة بين العلم والمعرفة الآتية من الرحمن سبحانه وتعالى في آياته وبين أن يخر القلب خاشعا ويخر البدن ساجدا، هي ليست في مجرد التخويف من عذاب الله سبحانه وتعالى وإن كان هذا من جملته، وإنما هي في انكشاف أعظم الحقائق للقلب واستشعاره لهذه الحقيقة الكبرى، وهي أن الله بجلاله وكبريائه وعظمته الذي هو الخالق الذي خلقني الذي هو الحي الذي يراني ويسمعني هو الذي أنزل هذه الآيات، وما فيها هو أعظم حقيقة يمكن أن تتماس مع الإنسان، أعظم حقيقة يمكن أن تتماس مع الإنسان. فاستشعار أنه كلام الله، واستشعار أن الذي أنزله هو الله، واستشعار أن المتلقي هو الإنسان الضعيف الفقير المحتاج الجاهل الذي لا يعلم، حين تمتزج هذه المعاني ببعضها مع ما في الآيات من معاني، تحدث حالة أن يخر القلب خاشعا وأن يخر البدن ساجدا باكيا. فامتزاج هذه الحقائق ببعضها هو الذي يحدث هذه الحال. لذلك من أراد أن يتبع الأنبياء في مثل هذا الموقف لما يستمعون آيات الرحمن، فليستحضر حين يقرأ القرآن وحين يقف بين يدي الله في الصلاة، فليستحضر أن المتحدث أو أن الذي تكلم بهذه الآيات أو الذي أنزل هذه الآيات هو الله سبحانه وتعالى. ولما تقول هو الله، هو الله العظيم الخالق الرحمن العزيز الذي خلق كل شيء، الذي لم يكن، الذي يعني هو الذي أحدث هذا الكون بعد أن لم يكن، هو الذي أوجدك بعد أن لم تكن، هو الذي وهو الذي وهو كل هذه الحقائق تستحضرها، ثم تستحضر أنك أنت من أنت. ارجع بذاكرتك قليلا، حين لم تكن شيئا مذكورا، ثم كنت نطفة، ثم كنت في رضيعا ومررت بأطوار الخلق، ثم كنت رضيعا، ثم كنت صغيرا ضعيفا، ثم كبرت شيئا فشيئا، ثم ها أنت الآن قد وعيت وعقلت وأنت تستمع إلى لآيات الله سبحانه وتعالى، ثم تتذكر النعمة الكبرى عليك بأن من الله عليك بأن أتاح لك فرصة التعرف عليه والاستماع لآياته والوقوف معها واواوا إلى آخره. فلما تمتزج هذه ثم يتلقى قلبك معاني هذه الآيات وما فيها، هنا يخضع القلب ويخر البدن وتخشع وتدمع العين وينكسر الفؤاد، وتحدث الآيات فيك الأثر الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون لآياته، وهناك تتذكر سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وإذا قلبت إلى الحالة العكسية المفارقة، حين ترى ذاك الذي يصلي ويسجد ويقرأ القرآن ثم يسرق ويكذب ويخدع، وتعرف الحالة الهائلة المفارقة وأن الدين لم ينزله الله سبحانه وتعالى ليكون هو التزام بمجموعة من الأعمال العملية وانتهينا، وإنما هو في حقيقته آيات من الرحمن تتلى لتصلح هذه النفس وتزكيها وتجعلها نفسا خاشعة خاضعة مهتدية منقادة. إذن هذه الآية في ختام آيات الأنبياء في سورة مريم هي من الآيات التي ينبغي أن تعيد للإنسان المسلم تعريفه للنعمة وتعريفه لموقفه من آيات الرحمن وتعريفه لنتيجة العلم ودلالته. هذه أهم ثلاثة أمور يخرج بها. وإن شاء الله لقاؤنا غدا مع سورة طه مع قصة موسى عليه السلام بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.